أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف كما في قوله: حملت رديني كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني. وقف الكلام بنا أخيرا في الدرس السابق عند المراد بالتفصيل، وقلنا لما نقول كثرة التفصيل في وجه الشبه أو قلة التفصيل، فهنا ينبثق عندنا سؤال: ما المراد من التفصيل ها هنا؟ المصنف تعرض للمراد من التفصيل بقوله: والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف، أن ينظر في أكثر من وصف. الشارح بين هذا المعنى، قال: واحد لشيء واحد أو أكثر، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها، أو وجود البعض وعدم البعض. يعني عندي مجموعة من الأوصاف لشيء واحد أو لأشياء كثيرة، هذه الأوصاف إما أن ألاحظها جميعا، وإما أن ألاحظ عدمها جميعا، وإما أن تكون الملاحظة لبعضها دون البعض. والذي يلاحظ هو الذي يعتبر في وجه الشبه، هذا هو المراد من التفصيل. بعد ذلك ذكر المصنف أن التفصيل يقع على وجوه أعرفها وأشدها قبولا، هو أن تأخذ بعضها وتترك البعض الآخر. يعني تعتبر وجود بعض هذه الأوصاف وتعتبر عدم بعضها. جيد. ذكر مثالا لذلك قول الشاعر، التفتوا جيدا، طبعا هو أن تعتبر البعض وتدع البعض الآخر، وأن تعتبر الجميع أعرفها، هذان الأمران، أن تعتبر البعض وتدع البعض الآخر، وأن تعتبر الجميع. مثال الأول قول الشاعر: حملت رديني كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني. نقرأ العبارة، عبارة الشارح، قال: يعني رمحا منسوبا إلى ردينه، حملت رديني، هذا الرديني هو الرمح منسوب إلى ردينه، ردينه هي امرأة عرفت بصنعة أو كانت تحسن صنعة الرماح. جيد. قال: حملت رديني كأن سنانه، السنان هو طرف الرمح، طرف الرمح. هذا هو المشبه. المشبه هو السنان، كأن سنانه ماذا؟ سنى لهب. هذا المشبه به، المشبه به سنى لهب. السنى يعني الضوء، اللهب يعني النار. فتقدير الكلام نار لها ضوء لم يتصل بدخاني، لاحظوا. فهذا اللهب الذي هو المشبه به اعتبر الشاعر فيه الشكل وأنه مخروطي، يكون طرفه دقيقا واحد، واللون وهو الزرق الصافية، واللمعان بعد، وترك الاتصال بالدخان ونفى. لاحظوا، هذه النار التي لها ضوء فيها أوصاف متعددة من حيث الشكل ومن حيث اللون ومن حيث اللمعان ومن حيث اتصال هذه النار بالدخان. هو ترك الاتصال بالدخان ونفاه، واعتبر الأوصاف الثلاثة الشكل واللون واللمعان. إذن ها هنا في المشبه به يوجد ماذا؟ تفصيل. الشاعر اعتبر بعض الأوصاف وترك بعضا آخر. لاحظوا العبارة، قال: فاعتبر في اللهب الشكل واللون واللمعان، هذه الأوصاف التي اعتبرها، وترك الاتصال بالدخان ونفى، هذا الوصف الذي لم يعتبره. هذا هو الأمر الأول، أن تعتبر بعض الأوصاف وتترك ويترك البعض الآخر. الأمر الثاني، وأن تعتبر الجميع، وأن تعتبر الجميع، تعتبر جميع الأوصاف، تلحظ جميع الأوصاف، يعني وجود جميع الأوصاف في وجه الشبه. قال: كما مر من تشبيه الثريا بماذا؟ بعنقود ملاحية، بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون والشكل وغير ذلك، على ما تقدم بيانه فيما سبق. في هذا المثال اعتبرت جميع الأوصاف في وجه الشبه. جيد. ثم قال المصنف: وكلما كان التركيب، التفتوا جيدا، قال الشارح: خياليا كان أو عقليا، وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد. واضح. التركيب إذا كان من أمور متعددة فإن التشبيه يكون بعيدا غريبا، بل يكون أبعد. لماذا؟ لكثرة التفاصيل، التفاصيل تكثر، وكلما كثر التفصيل ابتعد التشبيه، صار أبعد وصار أغرب. جيد. ثم قال: والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضار. التشبيه البليغ يأتي إن شاء الله بعد ذلك التعرض له. التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذفت منه الأداة، هو الذي حذفت منه الأداة. جيد. المصنف يقول التشبيه البليغ هو من هذا الضرب، يعني قال الشارح أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل. لماذا؟ لأمرين: لغرابته، جيد، التشبيه البليغ غريب ليس مبتذلا ليس متعارفا، بعد ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ وموقعه في النفس ألطف. واضح، هذا تقدم فيما سبق ذكره أن طلب الشيء أو الحصول على الشيء بعد الطلب يكون أعز من الحصول على الشيء بلا طلب. العبارة التي ذكرناها مرارا أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. يقول التشبيه البليغ فيه هذا المعنى، التشبيه البليغ فيه هذا المعنى أن الإنسان إنما يتعرف على التشبيه بعد الطلب وينال الشيء بعد الطلب، وهذا إن شاء الله يتضح أكثر فيما يأتي. ثم قال الشارح وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا. طبعا هذا جواب عن سؤال مقدر، التشبيه البعيد الغريب كيف يكون بليغا كيف يكون حسنا؟ الجواب وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى ودقته، يعني هناك معنى لطيف معنى دقيق بسبب ذلك التشبيه البعيد صار بليغا وصار حسنا. قال أو ترتيب بعض المعاني على بعض وبناء ثان على أول ورد تال إلى سابق فيحتاج إلى نظر وتأمل. إذن التشبيه البعيد الغريب يكون بليغا ويكون حسنا لهذا الأمر، لأنه لطيف دقيق فيه ترتيب بعض المعاني على بعض. وحتى نصل إلى معرفة ذلك نحتاج إلى نظر وتأمل. جيد. ثم ذكر المصنف أن التشبيه القريب في بعض الأحيان يحصل فيه تصرف، هذا التصرف يجعله غريبا يجعله بعيدا. هو قريب مبتذل لكن بسبب بعض التصرف يصير غريبا يصير بعيدا. قال وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال، مثل ماذا؟ كقول الشاعر: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. لاحظوا، ليس فيه حياء. ماذا قال الشارح؟ قال: فتشبيه الوجه بالشمس، أقول وجهك كالشمس. هذا التشبيه قريب مبتذل واضح، لكن تشبيه الشمس، لاحظوا معي، بالوجه الذي لا حياء فيه، هذا غريب. تشبيه الوجه بالشمس، تشبيه، عفوا أنا قلت لعله حصل عندي اشتباه، تشبيه الوجه بالشمس هذا قريب مبتذل واضح، أقول وجهك كالشمس، ولكن تشبيه الوجه الذي لا حياء فيه هذا غريب، هذا بعيد. فإذا حصل تصرف في الوجه، لم يشبه الوجه بشكل مطلق بالشمس، لا، الوجه الذي لا حياء فيه. قال: إلا بوجه ليس فيه حياء. قال الشارح: فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الغرابة. جيد. ثم قال: وقوله لم تلقه، هذا فيه احتمالان: إن كان من لقيته بمعنى أبصرته، لقيته أو لقيته، لعل الدقيق لقيته بمعنى أبصرته أو لقيته بمعنى أبصرته، وقال لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا، شمس فاعل، هذا الوجه مفعول به، يعني لم تلقى شمس نهارنا هذا الوجه، لم تلقى. قال: إن كان من لقيته أو لقيته بمعنى أبصرته أو أبصرته، فالتشبيه مكنى غير مصرح به، واضح، وهذا أشرنا إليه سابقا، التشبيه المكنى غير المصرح به يكون ماذا؟ يكون ها هنا تشبيه ضمني، ضمنيا غير مصرح به، باعتبار لا توجد ماذا؟ أداة تشبيه، لا توجد أداة تشبيه، لا يوجد تصريح بالتشبيه. قال: وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته، يعني ماثلته، جيد، فهو فعل ينبئ عن التشبيه، وهذا أيضا المعنى تقدم فيما سبق، يكون هذا فعل وهذا الفعل ينبئ عن التشبيه، يعني لم تعارض شمس نهارنا هذا الوجه إلا بوجه ليس فيه حياة، هذا فعل ينبئ عن التشبيه. قال: أي لم يقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياة. هذا مثال، شاهد آخر قول الشاعر وقوله عزماته مثل النجوم ثواقبا أي لوامعا، لو لم يكن للثاقبات أفول. لاحظوا ماذا قال الشارع، فتشبيه العزم بالناج مبتذل. هو ماذا فعل؟ شبه العزم بالنجوم، ولكن شبه العزم بالنجوم مطلقا لا، بشرط قال لو لم يكن للثاقبات أفول. هذا التصرف بسبب هذا التصرف جعل هذا التشبيه المبتذل غريبا وبعيدا. قال فتشبيه العزم بالنجم مبتذل إلا أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة. جيد. ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط. لماذا؟ لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. هذا اتضح من عرضنا لهذين أو بياننا لهذين المثالين. لاحظوا ماذا قال، إذا في المثال الأخير قال لو لم يكن للثاقبات أفول، يعني عزمه يشبه النجوم إذا لم يكن للنجوم أفول، فيسمى بالتشبيه المشروط. ثم انتقل إلى تقسيم آخر، تقسيم التشبيه بلحاظ أداته، بلحاظ أداته. قال وباعتبار أي التشبيه، أي والتشبيه باعتبار أداته، ينقسم إلى قسمين مؤكد ومرسل، مؤكد ومرسل. قال والتشبيه باعتبار أداته إما مؤكد، ما المقصود من المؤكد؟ قال وهو ما حذفت أداته، وهو ما حذفت أداته، مثل وهي تمر مر السحاب، يعني وهي تمر مثل مر السحاب، مثل أداة التشبيه حذفت. قال ومنه أي ومن المؤكد، من التشبيه المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة. لاحظوا في بعض الأحيان أداة التشبيه تحذف ثم يضاف المشبه به إلى ماذا؟ إلى المشبه. هذا أيضا من التشبيه المؤكد. مثال ذلك قول الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، على لجين الماء. لاحظوا معي هذا المثال هو حذفت فيه أداة التشبيه وأضيف المشبه فيه، مشبه به إلى المشبه. أصل هذا المثال هكذا على ماء كاللجين، على ماء كاللجين، على ماء كاللجين. الماء هو المشبه، اللجين هو المشبه به، حذفت الكاف وأضيف اللجين الذي هو المشبه به إلى الماء الذي هو المشبه. ما معنى اللجين؟ اللجين هي الفضة، هي الفضة. فشبه الماء باللجين في ماذا؟ في البياض والصفاء، وتشبه البياض والصفاء. الأصيل ماذا يعني؟ الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، بعد العصر إلى المغرب يعبر عنه بالأصيل. هذا الوقت يوصف بالصفرة، يكون أصفر. جيد. ذهب الأصيل يعني صفرة الشمس في ذلك الوقت. جيد. قال، لاحظوا معي، قال نحو قوله: والريح تعبث بالغصون، أي تميلها إلى الأطراف. جيد. والجوانب. وقد جرى ذهب الأصيل، ذهب الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة كالسحاب، ويوصف بالصفرة كقوله، قول الشاعر الآخر: ورب نهار للفراق أصيله، ووجه كلا لونيهما متناسب، كلا لونيهما متناسب. جيد. فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه. إلى هنا لم يبين محل الشاهد. قال: على لجين الماء، أي على ماء كاللجين. اللجين ماذا يعني؟ قال: الفضة في الصفاء والبياض. فهذا تشبيه مؤكد، هذا التشبيه مؤكد، حذفت الأداة منه وأضيف المشبه به إلى المشبه. ثم الشارح تعرض لبعض من فهم هذا البيت على خلاف ما هو الصحيح في نظره. قال: ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه. هناك فرق بين لجين بضم اللام ولجين بفتح اللام. اللجين بمعنى القبيح. لاحظوا، عفوا نعم، اللجين هو الذهب كما العفو الفضة اللجين، أما اللجين كما ذكرنا بمعنى القبيح. فرق بين الاثنين. قال: ولم يعرف هجانه من هجينه. الهجان يعني الشيء الشريف، هجين يعني الشيء الرديء. حتى ذهب بعضهم إلى أن اللجين، طبعا اللجين هنا إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم، يعني لجين، لجين. لاحظوا، يعني الورق الذي يسقط من الشجر. وقد شبه به وجه الماء، وجه الماء. جيد، هكذا بعضهم ذهب إلى أن اللجين إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم، يعني الورق الذي يسقط من الشجر. في المقام الشاعر ماذا صنع؟ شبه وجه الماء بهذا اللجين، هكذا ذهب بعضهم. وبعضهم ذهب إلى أمر آخر، وهو وبعضهم إلى أن الأصيل، لاحظوا، قال الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، هذا الأصيل. ذهب الأصيل هو ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. يقول: وفساد هذين الوهمين غني عن البيان. يقول: في الحقيقة هذا الذي ذكره هذا البعض والبعض الأول فاسد، وفساده واضح لا يحتاج إلى بيان. طبعا في المطول عبر هكذا، لاحظوا، قال في المطول عبر هكذا، قال: لا كما سبق إلى بعض الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة. يعني تعبيره تعبير قوي عن هذين الرأيين. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو المؤكد. القسم الثاني المرسل، قال عطف على إما مؤكد وهو بخلافه. المؤكد ما حذفت منه الأداة، المرسل ما ذكرت أداته، قال أي ما ذكر أداته فصار مرسلا عن التأكيد، بعد ليس مؤكدا. التأكيد الذي استفيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به، واضح. في التشبيه المؤكد لما حذفت الأداة بحسب الظاهر يبدو أن المشبه هو عين المشبه به، ولكن الأمر ليس كذلك. قال: كما مر من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه. جيد. التقسيم الأخير بحسب الغرض، قال: والتشبيه باعتبار الغرض ينقسم إلى قسمين: إما مقبول وهو الوافي بإفادته، يعني بإفادة الغرض، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال. نعم، المشبه به يكون أعرف من المشبه بوجه الشبه في بيان الحال، أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه، أي في وجه الشبه، في إلحاق الناقص بالكامل. طبعا هذه مطالب يعني فيها إحالة على ما تقدم، يعرف الأمر فيها مما تقدم. قال: أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه، أي في وجه الشبه، معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان. طبعا نحن ذكرنا فيما سبق أن الغرض من التشبيه تارة يعود إلى المشبه وتارة يعود إلى المشبه به. الآن المصنف يتحدث عن هذه الأغراض، إمكان عن الإمكان وعن بيان الحال ونحو ذلك. هذا هو القسم الأول وهو المقبول. قال: أو مردود، عطف على مقبول وهو بخلافه، أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره. هذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه. تبقى عندنا خاتمة. الخاتمة يتحدث فيها المصنف عن مرتبة التشبيه، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم حتى ننتقل إلى الحقيقة والمجاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.